الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد عشنا مع صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، صورته كأنك تراه صلى الله عليه وسلم، والآن نعيش مع أخلاقه الحميدة الجميلة صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله، وهو يذكر ما يكمل به الإنسان: وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسمات بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها، حتى أثنى الله عز وجل عليه بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هكذا أثنى الله على نبيه ومدحه وشهد له بأنه بلغ قمة الأخلاق، فإن على حرف يفيد الاستعلاء، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. ولقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق اهتماما، وأعلن أن تكميل مكارمها من غاية بعثته، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. إذن كان صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا كما سبق بيانه، وكان أيضا أحسنهم خلقا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أيضا مثل قول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا. قال القاضي عياض: وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصة ربانية، وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا علمت أيها المشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، فإليك بعض ما جاء في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في تعداد أخلاقه صلى الله عليه وسلم: وأما الحلم والاحتمال والعفو مع المقدرة والصبر على ما يكره، وبين هذه الألقاب فرق. الحلم والاحتمال والصبر على المكاره، يقول القاضي، بين هذه الألقاب فرق، فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات، والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات ومثلها الصبر. قال ومعانيها متقاربة. وأما العفو فهو ترك المؤاخذة، وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال له: واصبر على ما أصابك. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولا خفاء بما يؤثر من حلمه صلى الله عليه وسلم واحتماله، وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه، فقالوا: لو دعوت عليهم شقوا وجهك وكسروا رباعيتك وأسلوا دمك، أدعو الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال عمر: ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك، فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله ورحمه: انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحل. آذوا وأسالوا دمه وكسروا رباعيته وشقوا وجهه، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول القاضي عياض: لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا لهم وشفع لهم، فقال: اغفر لقومي أو اهد قومي، ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي أنهم قومي، ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: إنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. ولما قال له رجل: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قسم صلى الله عليه وسلم إذا ثوب قسمة فأعطى بعضا ومنع بعضا، فقال رجل: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فلم يزد صلى الله عليه وسلم في جوابه أن بين له ما جهله، ووعظ نفسه وذكرها بما قال له، فقال: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ولما هم بعض أصحابه بقتل ذلك الرجل نهاه عنهم. ولما تصدى له غورث ابن الحارث ليفتك به ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة، فوجده ذلك المشرق قائلا والناس قائلون وكانوا راجعين من غزاة غزوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذلك الرجل قائم والسيف صلتا في يده، فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ، فتركه وعفى عنه. فجاء الرجل إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم خبره صلى الله عليه وسلم في العفو عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاه بعد اعترافها، فقد سألت يهودية من أهل خيبر ما يحب محمد من اللحم؟ قالوا الشياه، لحم الشاه. قالت وما يحب من الشاه؟ قالوا لحم الكتف. فسمت الشاة كلها وأكثرت السم في لحم الكتف، تريد بذلك قتله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله قد قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والمراد بالعصمة هنا العصمة من القتل حتى يبلغ رسالة ربه ويظهر الله سبحانه دينه. فلما عصمه الله، لما أهدته اليهودية تلك الشاة أخبرته الشاة أنها مسمومة، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد عفى عنها ولم يعاقبها، كما عفى عن لبيد بن الأعصم لما سحره وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته. وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته صلى الله وسلم قولا وفعلا، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم لا لئلا يتحدث أو لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجبذه أعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال الأعرابي يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده، ثم قال ويقاد منك يا أعربي؟ أقتص منك؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما ولا امرأة. وجيء إليه برجل فقيل له هذا أراد أن يقتلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تراعى لن تراعى، لا تخف لا تخف لن تراعى، ولو أردت ذلك لم تسلط علي، يعني لو أردت أن تقتلني ما سلطك الله علي. فهذه أمثلة عظيمة في عفوه صلى الله عليه وسلم عمن ظلمه بل عمن أراد قتله. أما الجود والكرم والسخاء والسماحة وهذه الألفاظ معانيها متقاربة، وإن كان بعضهم قد فرق بينها بفروق، فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه، وسموه أيضا جرأة هو ضد النذالة، والسماحة التجافي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس وهو ضد الشكاسة، والسخاء سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد وهو الجود وهو ضد التقتير. يقول: أما الجود والكرم والسخاء والسماحة فكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى بهذا، وصفه كل من عرفه. عن جابر بن عبيد الله أو جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وعن أنس رضي الله عنه وسهل بن سعد رضي الله عنه مثل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. وأعطى غير واحد 100 من الإبل، وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100، وهذه كانت خلقه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. وقد قال له ورقة بن نوفل: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم. ورد صلى الله عليه وسلم على هوازن سباياها وكانت 6000، وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله، وحمل إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، اشتري وعلى حسابي أقضي عنك، ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقاله عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه يا رسول الله؟ فكره صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال: بهذا أمرت صلى الله عليه وسلم. وأما الشجاعة والنجدة فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل، والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يحمد فعلها دون خوف. أما الشجاعة والنجدة فكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل، فقد حضر المواقف الصعبة وفر الكمات والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح. وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه إلا هو صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق أنه سمع البراء وسأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال البراء: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء، وأبو سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وذكر مسلم عن العباس قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار، وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه. ثم نادى: يا للمسلمين. وقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله، كان إذا غضب لم يقم لغضبه شيء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: إنا كنا إذا حمي البأس أو اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقيل: كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا. وقال عمران بن حصين: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب، ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر، كان يقول: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها، هكذا كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا، أي خلوا طريقه. وتناول الحربة من الحارث بن الصمة فانتفض بها انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعراء أو الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. وقيل: بل كسر ضلعا من أضلاعه، فرجع إلى قريش يقول: قتلني محمد، وهم يقولون: لا بأس عليك. فقال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك والله أنا أقتلك، أليس قد قال أنا أقتلك والله لو بصق علي لقتلني. فمات بسرف في رجوعهم إلى مكة. أما الحياء والإغضاء فالحياء رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهيته أو ما يكون تركه خيرا من فعله، والإغضاء التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء. قال الله تبارك وتعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشرة رقيق الظاهر لا يشافه أحدا بما يكرهه حياء وكرم نفس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه ولا يسمي فاعله. وروى أنس أنه دخل عليه رجل به أثر صفرة فلم يقل له شيئا، وكان لا يواجه أحدا بما يكره، فلما خرج قال: لو قلتم له يغسل هذا. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.